دخول العاصمة دمشق وسيطرتها على مبنى الإذاعة والتلفزيون، فيما ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس بشار الأسد غادر العاصمة إلى وجهة غير معلومة. أصدرت الدول الضامنة لمسار أستانا وعدة بلدان عربية بيانا مشتركا حذرت فيه من مغبة استمرار الأزمة بسوريا وما تحمله من تطورات خطرة على البلاد والأمن الإقليمي، وأكدت كل من إيران وتركيا وروسيا والسعودية والأردن ومصر والعراق وقطر بختام اجتماعهم بالدوحة أن الأوضاع بهذا البلد تستوجب السعي لحل سياسي يوقف العملية العسكرية، معتبرة ذلك خطوة ممهدة لعملية سياسية جامعة. وشدد البيان على وجوب حماية سوريا من الفوضى والإرهاب عبر العملية السياسية مع الحفاظ على وحدتها وسيادتها، مضيفا أن استمرار التشاور لإيجاد حلول يحقق تطلعات شعب البلاد. حول آخر مستجدات الاجتماع الروسي الإيراني التركي في الدوحة ضمن مسار أستانا نستمع إلى التقرير التالي.
حراك سياسي مكثف شهدته العاصمة القطرية الدوحة تناول السعي لإيجاد حل سياسي وسلمي للأحداث المتسارعة في سوريا ضمن مندرجات مسار أستانا. هنا التقى وزراء خارجية الدول الضامنة إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الوضع السوري في ظل التطورات الأخيرة. وعقب انتهاء اجتماع أستانا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ضرورة وقف الاشتباكات فورا وبدء المحادثات السياسية في سوريا، مشيرا إلى انطلاق المحادثات بين الحكومة السورية والمجموعات المعارضة الشرعية.
عقدنا جلسة جيدة للغاية ضمن مجموعة أستانا جمعت وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وفي نهاية الجلسة انضم إلينا السيد جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. تمت مناقشة القضايا الحالية والملحة في سوريا والتي تعتبر بالغة الخطورة، وكان هناك إجماع لدى المشاركين على ضرورة إنهاء الاشتباكات فورا واحترام وحدة الأراضي والسيادة السورية والرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة.
بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه ونظيريها التركي والإيراني اتفقوا في الاجتماع على ضرورة وقف الأعمال القتالية في سوريا على الفور.
نحاول عبر السبل الدبلوماسية وقف سفك الدماء. إذا كانت المعارضة مسؤولة وتريد مصلحة الدولة يجب عليها ألا تواصل هذا المسار. الدعوة المشتركة من روسيا وإيران تركيا لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا يجب أن تلقى استجابة من الجميع على الأرض.
وقبل الاجتماع الثلاثي التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناول خلاله الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية ولاسيما التطورات الأخيرة في سوريا. كما التقى عراقجي نظيره التركي هاكان فيدان وبحث معه الأزمة السورية، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى الدوحة. ويأتي هذا الاجتماع في سياق التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا بما في ذلك تصاعد الهجمات المسلحة في الشمال السوري وردود الجيش السوري باستهداف مواقع المسلحين في المناطق الساخنة. يذكر أن مسار أستانا الذي انطلق في كازاخستان عام 2017 يرمي إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية.
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط في الجيش برتبة نقيب خلال معركة مع المقاومة جنوب قطاع غزة. قيادة جيش الاحتلال أقرت بتعرض دبابة إسرائيلية إلى هجوم بصاروخ مضاد للدروع في رفح مما أدى إلى مقتل عسكري كان بداخلها. يذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية تستهدف القوات الإسرائيلية في رفح بالصواريخ المضادة للدروع وتفجير العبوات بالإضافة إلى عمليات القنص بحق جنود الاحتلال. وصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غاراتها وقصفها على أرجاء متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات النازحين موقعة عشرات الشهداء والجرحى. وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة وعمليات نسف للمنازل في مخيم جباليا. وعن أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 44,660 شهيدا ونحو 106,000 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلنت مصادر الاحتلال إصابة 4 مستوطنين جراء تنفيذ عملية دهس جنوب الخليل، وأضافت المصادر أن من بين الإصابات حالة خطرة، وذلك في مدخل مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية. فيما أعلن جيش الاحتلال أنه يجري عملية بحث ومطاردة للمركبة التي قامت بالعملية وانسحبت بسلام. على صعيد آخر، تصدى المقاومون الفلسطينيون لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وفي القدس المحتلة، اعتدى مستوطنون على مقدسيين في سوق القناطين بلقاطنين بحماية شرطة الاحتلال، ما أسفر عن إصابة أحد المقدسيين واعتقال 10 آخرين. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات جيش الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمالية مدينة القدس المحتلة. وقال الهلال الأحمر إن طواقمه استلمت من جيش الاحتلال شهيدا بالعشرينات من العمر على حاجز قلنديا، وتم نقله للمستشفى. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وقد تصدى لها مقاومون فلسطينيون مستهدفين آلياتها العسكرية. واستشهد 6 أشخاص وأصيب 5 آخرون في غارتين إسرائيليتين جنوب لبنان ضمن استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار مع حزب الله. ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي ولبنان، اخترقته قوات الاحتلال 10 مرات، مما أدى إلى العديد من الشهداء والجرحى. إلى العناوين. المعارضة السورية تقول إنها دخلت العاصمة دمشق، ورئيس الوزراء السوري يعلن استعداده للتعاون مع أي جهة يختارها الشعب. بيان مشترك لدول عربية ومسار أستانا لوقف العملية العسكرية في سوريا تمهيدا لعملية سياسية. المقاومة الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية للاحتلال في رفح، واستمرار الاجتياح الصهيوني للمدينة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir، كما يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. ألوان ثقافية، برنامج يأتيكم في الساعة 9:13 طبعا بعد هذا الاستعراض. في الساعة 9:43 تقدم لحضراتكم الوصايا الخالدة. كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 9:49، 10 تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. اللقاء المباشر المنتدى الإذاعي يبدأ معكم في الساعة 10:11، وبعد هذا اللقاء المباشر تستمعوا لنشرة إخبارية مفصلة أخرى. إعادة للقاء المباشر المسائي، حدث وحوار في الساعة 11:10. تلك تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة 11 ودقيقة 51، عند 11:56 دقيقة يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:07. كلامكم نور في الساعة 12:25 دقيقة، عند 12:39 دقيقة يأتيكم فقه الصلاة. الكتاب الصوتي في الساعة 12:45. نشكركم على طيب متابعتكم لنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ألوان ثقافية. سنأخذكم اليوم أيها الأحبة إلى جولة في أبرز تجليات الفن الإيراني الذي نال اهتمام الناس في الداخل والخارج. أجل، اليوم سنتوقف عند طبيعة الفن المعماري الإيراني لنتعرف على أصوله ومصاديقه من خلال المقابلة مع ضيف البرنامج وكذلك المحطات التي أعددناها لكم، نرجو أن تروق لكم. نعم أعزائي الكرام، الحديث عن الفن المعماري في إيران هو حديث عن تاريخ يمتد إلى آلاف السنين قبل ولادة سيدنا المسيح عليه السلام. وقد تطور هذا الفن مع دخول إيران في الإسلام، إذ تعد الأقواس والزخارف والفسيفساء والقبب المستديرة من خصائص الفن المعماري في إيران خلال الفترة التي سبقت ظهور الإسلام. كما أن هذا الفن كان ملهما ومؤثرا بشكل واضح على فن العمارة في كثير من الدول كالهند وتركيا وطاجكستان وزنجبار. يرى خبراء في الفن العمارة الإيرانية أعزائي الكرام أن الفن الإيراني الراقي كان مرافقا على الدوام لفن العمارة، والذي كان لديه أسلوبه الخاص، حيث كان هذا الفن المعماري متفوقا على سائر الفنون في الفترة التي سبقت صدر الإسلام وفي الفترة التي تليه أيضا. ومن مظاهر فن العمارة الإيرانية الأبنية المتنوعة والمجمعات، بما في ذلك المساجد والأضرحة والأسواق والجسور والقصور المتبقية من العصور القديمة. ويضيف الخبراء أن الإيرانيين يعرفون كيف يقومون ببناء الأبنية العالية مع فضاء داخلي وسيع، كما يقومون ببناء أماكن العبادة لديهم بشكل يتناسب مع عقائدهم والبيئة المحيطة بهم. مستمعي الأفاضل، لقد أصبحت المساجد القديمة محلا لتجلي الفن المعماري الإيراني، إذ تختلف عمارة المساجد في إيران من منطقة لأخرى وفقا للأسس الهندسية المتبعة والمواد والأساليب المستخدمة في تلك المناطق. وهذه المساجد غالبا ما يكون لديها بناء غاية في التعقيد، مع استخدام واسع للألوان والآجر وقطع الفسيفساء، مما يؤدي بدوره لإنتاج أعمال مفعمة بالإحساس، أهمها قبة المسجد، حيث انعكاس ضوء الشمس عليها تبدو وكأنها جوهرة من الفيروز المتألق على سطح المسجد. فالمسافرون الذين يعبرون إيران عبر طريق الحرير يستطيعون ومن على بعد أميال رؤية هذه القبب المتألقة. وفي إيران مجموعة كبيرة من المساجد الجميلة، منها مسجد إمام، ويقع هذا المسجد في الناحية الجنوبية من ساحة نقش جهان في محافظة إصفهان، وهو مثال غاية في الروعة على فن العمارة الإسلامية الإيرانية. فقد تم تسجيل هذه التحفة إلى جانب ساحة نقش جهان ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1611 للميلاد، كما أن سبب عظمته وبهائه يعود بشكل أساسي لجمال زخارفه وحجارته الآجورية ذات الألوان السبعة، إضافة للنقوش والكتابات التي خطت عليه. فلهذا المسجد أربع مآذن، وتعد الخصائص الصوتية وانعكاس الأصوات للنقطة المركزية أسفل القبة مباشرة، أمرا محيرا ومثيرا للإعجاب من قبل الكثير من الزوار. فبراعة المعماريين عند بناء القبة جعلت صوت الإمام مسموعا بوضوح لدى الجميع داخل المسجد حتى ولو كان ضعيفا وخافتا. أما مسجد الشيخ لطف الله في إصفهان فقد كان الغرض من بنائه أن يكون مسجدا خاصا بالديوان الملكي، لذلك فإن هذا المسجد لا توجد به أي مئذنة. أما بوابة الدخول فهي شبيهة ببوابات الأسواق الكبيرة والمشهورة. دعونا أيها الأكارم نتعرف أكثر على ميزات العمارة الإيرانية عن لسان ضيف البرنامج.
أعزتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبضيف برنامجي الأستاذ أحمد يوسفي، المهندس والخبير في الفن التشكيلي من إيران. أهلا وسهلا بك أستاذ.
أهلا وسهلا بكم سيدتي الكريمة، تحية طيبة لكم ولمستمعيكم الكرام.
أستاذ أحمد، كما نعلم أنه العمارة الإيرانية لها مميزات خاصة ولها مكانة مرموقة في البنايات منذ القدم ولحد الآن، برأيكم ما هي أهم ميزات العمارة الإيرانية مقارنة مع سائر البلدان؟
تاريخ العمارة الإيرانية يعود حوالي إلى 1007 قبل الميلاد، ومنذ ذلك الحين تم تطوير هذا الفن باستمرار بقضايا مختلفة كالهندسة والزخرفة وأمور أخرى. على سبيل المثال شغاس أفلا في دسول هي من أقدم البنايات اللي في إيران. تتميز العمارة الإيرانية بميزات ذات قيمة خاصة مقارنة بهندسة البلدان الأخرى في العالم. ميزات مثل التصميم المناسب، الحسابات الدقيقة، الشكل الصحيح للتغطية، ومراعاة القضايا التقنية والعلمية في المبنى، والشرفات العالية، الأعمدة الطويلة، وأخيرا الزخارف المختلفة، كل منها يمثل ببساطة مجد العمارة الإيرانية. للإشارة إلى العمارة الإيرانية في عصور ما قبل الإسلام أو القديمة، هي أنا قسمتها إلى أقسام أو الحقب التاريخية،
الحقب الزمنية أحسن،
الحقب الزمنية مثلا حقبة العيلامين، حقبة المادين، حقبة الإخمينين والأشكانين أو الفرتين والساسانيين. الحقبة العمارة القديمة في عيلام هي الهندسة المعمارية في هذه الفترة، هي أساسا هندسة المعابد. على سبيل المثال زقورة دورانتاش أو شغزنبيل هو أشهر وأهم معلم معماري في الحقبة الإيلامية، والذي يعرف أيضا بأنه أقدم عمل معماري في إيران في هذا الحجم. الحقبة المادية تقسيم العمارة المادية إلى مجموعتين أو قسمين، صخرية وعادية. حول العمارة الإخمينية كانت القصور الملكية هي المباني المهيمنة في هذه الفترة، ويكفي ذكر بيرسبوليس أو تخت جمشيد. العمارة ما قبل الإسلام هي نوع من عمارات العظيمة، الآن يمكن أن تكون هذه العظمة لمعبد مثل شغزنبيل الذي يشبه عظمة الأهرامات المصرية أو لقصر مثل بيرسبوليس القاسم المشترك بين هذين المثالين. هناك كانوا يستخدمون المعابد بنايات أو القصور هي طبعا لتخويف الجمهور حتى يروا عظمة الملك، حتى يروا تخويفهم من
يعني إظهار جانب القوة لدى
جانب القوة.
نعم، عند ظهور الإسلام تلفت كل ما تفضلتم به حسب ما أعلم، وأصبحت هناك الزخارف اللطيفة التي تبين معالم الحضارة.
نعم، الفن الإسلامي أخي الكريم هو الفن المأخوذ من التعاليم الإسلامية والذي نعم. يسير في طريق أهداف الدينية. في الواقع يمكن البحث عنه في القرآن وأحاديث البيت، لا يتعارض مع التعاليم الإسلامية. بهذا المعنى يصبح الفن الإسلامي فنا لا يختلف عن الفنون الأخرى. أخي الكريم، المسلمين أجروا تغييرات جوهرية في الفن بما يتماشى مع نظرتهم الإسلامية للعالم.
طيب، أدعوك لمتابعة باقي فقرات برنامجنا ونعود للحوار معك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام في لقائكم الأسبوعي من برنامج ألوان ثقافية، وتأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم من جديد أيها الأحبة. يعتقد العديد من الخبراء أن فترة الهندسة المعمارية الفارسية من القرن الخامس عشر إلى السابع عشر الميلادي هي ذروة عصر ما بعد فجر الإسلام، وقد نجحت العديد من الهياكل مثل المساجد والأضرحة والبازارات والجسور والقصور من هذه الفترة. يمكن تصنيف العمارة التقليدية للأراضي الإيرانية على مر العصور إلى الفئات أو الأنماط الستة التالية: الفترة الزرادشتية، وقد راج فيها النمط البارسي حتى القرن الثالث قبل الميلاد، بما في ذلك نمط ما قبل الفارسية حتى القرن الثامن قبل الميلاد مثل جغازنبيل، نمط متوسط من القرن الثامن إلى القرن السادس قبل الميلاد، نمط إخميني من القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد، يظهر في بناء مدن مذهلة تستخدم للحكم والسكن مثل بيرسبوليس، المعابد المصممة للعبادة والتجمعات الاجتماعية مثل المعابد الزرادشتية، والأضرحة المقامة تكريما للملوك الذين سقطوا مثل قبر كوروش الكبير. يتضمن نمط بارسيان تصميمات من العصور التالية: العصر السلجوقي على سبيل المثال معبد أناهيتا، خوره العصر البارثي، العصر الساساني على سبيل المثال طاق كسرى، بيشابور ودربان. الفترة الإسلامية حيث نجد فيها أعزائي الكرام النمط الخراساني، وهو يبدأ من أواخر القرن السابع حتى نهاية القرن العاشر الميلادي، على سبيل المثال جامع إصفهان، نمط الرازي وهو يبدأ من القرن الحادي عشر إلى فترة الغزو المغولي والذي يتضمن أساليب وأجهزة الفترات التالية: الفترة السامانية مثل ضريح سامانيد، فترة زياريد على سبيل المثال جنبد كابوس، الفترة السلجوقية على سبيل المثال أبراج الدراقان. النمط الآزري يبدأ من أواخر القرن الثالث عشر إلى ظهور السلالة الصفوية في القرن السادس عشر مثل السلطانية، جامع ورامين، مسجد بيبي خانوم في سمرقند، مقبرة عبد الصمد. النمط الإصفهاني الممتد عبر السلالات الصفوية الأفشارية، الزند والقاجارية بدءا من القرن السادس عشر فصاعدا، على سبيل المثال تشيلستون، عالي قابو، جامع آغا بوزورغ، كاشان، مسجد الملك، مسجد الشيخ لطف الله في ساحة نقش جهان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. تم تسجيل أكثر من 20 مبنى معماريا إيرانيا في لائحة برنامج مواقع التراث العالمي الذي تديره اليونسكو، البرنامج الذي انتمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إليه في 26 من شباط فبراير 1975. تلتزم معاهدة مواقع التراث العالمي بستة معايير ثقافية، هي أولا تمثل تحفة عبقرية خلاقة من صنع الإنسان، ثانيا تمثل إحدى القيم الإنسانية الهامة والمشتركة لفترة من الزمن أو في المجال الثقافي للعالم، سواء في تطور الهندسة المعمارية أو التقنية أو الفنون الأثرية أو تخطيط المدن أو تصميم المناظر الطبيعية. ثالثا تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على الأقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة قائمة أو مندثرة. رابعا أن تكون مثالا بارزا على نوعية من البناء أو المعمار، أو مثالا تقنيا أو مخططا يوضح مرحلة هامة في تاريخ البشرية. خامسا أن يكون مثالا رائعا لممارسات الإنسان التقليدية في استخدام الأراضي أو مياه البحر بما يمثل ثقافة أو ثقافات أو تفاعلا إنسانيا مع البيئة، وخصوصا عندما تصبح عرضة لتأثيرات لا رجعة فيها. سادسا أن تكون مرتبطة بشكل مباشر أو ملموس بالأحداث أو التقاليد المعيشية أو الأفكار أو المعتقدات أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية الفائقة. وترى اللجنة أن هذا المعيار يفضل أن يكون استخدامه بالتزامن مع معايير أخرى. وعلى أساس المعايير المذكورة فقد أدرج أول موقع إيراني وهو جوقا زنبيل على قائمة التراث العالمي عام 1979، تبعه في نفس العام مواقع بيرس بوليس وساحة نقش جهان، أضيفت في سنوات لاحقة مواقع أخرى إلى قائمة مواقع التراث العالمي حتى بلغ عدد هذه المواقع 23 موقعا جميعها ثقافية ما عدا صحراء لوط المصنفة على أنها موقع طبيعي.
مرحبا بكم من جديد أيها المتابعون لبرنامج ألوان ثقافية. إن مختلف الأبنية التي أدرجت ضمن لائحة منظمة اليونسكو للتراث هي عبارة عن آثار مهمة تربط بين المعلومات الاجتماعية والمعيشية التي سادت الأزمنة الماضية، فالباحث يمكنه التعرف على طبيعة الحياة المدنية المذهبية والثقافية عن طريق هذه المعالم التي تحتفظ بها مختلف الحضارات. هذا وتشير الدراسات والبحوث الجامعية التي أجريت في المصادر المتوفرة لمعرفة واستخدام الأصول والقواعد المتبعة في الفن المعماري الإيراني إلى أنها كانت عبارة عن الخصائص والأصول الآتية: الشعبية، المركزية، التعادل، الميل نحو الكمال، الغموض، التنوع، التناسق التام مع الطبيعة، حفظ الحرمات والحدود، تجنب الإسراف، التكامل، تنوع الاستخدام، والاستقرار النفسي وغير ذلك. لهذه الأصول أعزائي الكرام مصادق عملية واضحة في البناء، يمكن من خلال تطبيقها في أي عملية بناء إضفاء هوية الفن المعماري الإيراني الإسلامي على المبنى، وبالتالي تحقيق نتائج مثل التناسق مع القيم الدينية والوطنية والثقافية الإيرانية مع عالم الطبيعة وحدود الأشخاص الآخرين وتلبية الحاجات المختلفة، وبالتالي الابتعاد عن الصرف والبذخ. أيها الأحبة، نعود مرة ثانية إلى ضيف البرنامج والحوار الذي أجري معه عن اللمسات التي تركها دخول الإسلام في إيران على الفن المعماري الإيراني.
أستاذ أحمد يوسفي، المهندس والخبير في الفن التشكيلي، تكلمنا قبل قليل حول العمارة الإيرانية سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام. طيب، حتما هناك تغييرات أحدثها الإسلام في العمارة الإيرانية، ما هي اللمسات التي تركها دخول الإسلام في إيران على الفن المعماري الإيراني؟
نعم، العمارة الإسلامية كان تطويرها وجمالها أو كل ما نراه في الحقبة الصفوية. على سبيل المثال، البيوت المبنية على طراز المعماري القديم في الإسلام كانت مساحتها كبيرة، تتكون هذه المنازل من جزئين، جزء داخلي وخارجي، وأهم مكوناتها هي المنصة، المدخل، باب المدخل، الشرفة، الممر، الفناء، البركة والحديقة، القاعة، غرفة المعيشة، المطبخ، المسبح، الحمام.
هذه بالنسبة لبيوت عامة الناس، بالنسبة إلى بيوت الأعيان مثلا أو الرؤساء.
تقريبا أنا أتكلم صورة الأعيانية كانت موجودة، ولكن بالطريقة الإسلامية. وكل هاي الأمور
يعني الشؤون مراعاة الحدود الإسلامية.
الإسلامية نعم كانت في هذا الجانب. في البيت في البيوت القديمة هو مركز وغلب المبنى، فنا المركزي الذي يحتوي على رواق من كل جانب، كان سمته من سمات العمارة المنزل القديم في إيران. بالطبع كان من الممكن أن البناء لم يكن هندسيا مركز المنزل، ولكن من حيث الحياة والأنشطة كان مركز المنزل أو الفيلا أو يكون البيت. تعتبر البركة والحديقة في الهندسة المعمارية الحقبة الإسلامية في إيران هي من أهم يعني العنصر الأكثر شهرة في بناء في أغلب حتى البيوت.
طيب، بالنسبة إلى عامة الأماكن كالمساجد، كالمؤسسات الحكومية مثلا؟
طبعا المؤسسات الحكومية هي في القصور وفي الأماكن المختلفة الحكومية، فكانت تستخدم بشكل جيد ولها زخرفتها، ولها كانت تزخرف بالفيروز وتستخرف يزينونها في المرايا. هذا الشيء اللي كان يميزها، يميز القصور أو الأماكن الإدارية أو الحكومية عن البيوت العادية.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد يوسفي، المهندس والخبير في الفن التشكيلي من إيران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة شيبي على هذا اللقاء مع ضيف البرنامج، وهذه عودة إلى تكملة البرنامج. مستمعينا الأحبة، يعرض فن العمارة الإيرانية تنوعا كبيرا من حيث البناء وجماله، من مجموعة متنوعة من التقاليد والخبرات، وعلى الرغم من الصدمة المتكررة للغزوات والحروب التي طالت البلاد، فقد حققت تفردا متميزا عن مثيلاتها في الدول الإسلامية الأخرى، وتتمثل فضائله الفائقة في الشعور الملحوظ بالشكل والحجم، الإبداع البنيوي لا سيما في بناء القبب، عبقرية الزينة مع الحرية والنجاح التي لا تنافس مع أي بناء آخر. أما من الناحية التقليدية، فقد كان التوجه التركيزي الواضح للهندسة المعمارية الإيرانية هو رمزيتها الكونية التي يتم بواسطتها إدخال الناظر إلى حالة من التواصل والمشاركة مع الأجواء الروحية والسماوية. لم يمنع هذا الموضوع الوحدة والاستمرارية في هندسة بلاد فارس فحسب، بل كان مصدرا أساسيا لطابعه العاطفي والمعنوي أيضا.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لقد عجن الفن المعماري الإيراني باسم الشيخ البهائي المتوفى سنة 1030 للهجرة، والذي يعرف بالمهندس المعماري الوطني والرائد في الهندسة المعمارية والتخطيط المدني، والذي أبدع في المجالات الآتية: جعل العمارة في خدمة الدين كبناء المساجد، قنوات المياه، المآذن، الإبداع الفني لتحقيق الجمالية والوظيفية في حديقة صورة العالم، أصفهان، قبة الصدى، المسجد الكبير، الصوت الذي يغطي القاعة. اللمسات الفنية التي ترتكز على مفاهيم ومصطلحات قرآنية ودينية: سبع أرضين، تردد صدى الصوت في المسجد الكبير سبع مرات وقصر علي قابو، تسخير المعارف الفلكية في خدمة الواجبات الدينية من خلال تحديد المواقيت الشرعية، جدار الصحن الحيدري، القبلة في المسجد الكبير، تسخير الفيزياء لخدمة الوظيفة العامة، الحمام الساخن والشمعة، استخدام الرصاص والذهب لمقاومة الانقباض والتمدد الحراري في القباب لحماية المنشآت المعمارية من التفسخ والانهيار، وهذا الأسلوب يستخدم حديثا في المنشآت الكبيرة، استخدام بعض الوسائل اللطيفة ليقوم الناس بتقليب الطين ومزجه ليتماسك بشكل أكبر من خلال رمي بعض القطع الذهبية في كومة الطين ودعوة الناس للبحث عنها تطوعا، مما يعطي الطين قوة وتماسكا أكبر.
وختاما لا يسعني إلا أن أشكركم أعزائي الكرام لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت.
وانتي عندي مثل الوردي وانتي البسمه بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك و الورد من جديد سترك أحلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد
وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد سترك أحلى حجابك أغلى وأفضل من دم الشهيد
حياتك يا خي رح أحفظ لوصي وأنا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد
وحياتك يا خي رح أحفظ لوصي يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى وحياتك يا خي رح أحفظ لوصي يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى
إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب لما بصوت جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد
وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب لما بصوت حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أتدرون ما المفلس؟ فقيل المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما ما ينقل الناس والمسلمين وأصحابه الذين كانوا يستمعون إليه ينقلهم من المعاني العادية إلى معاني أخرى من المعاني المتعارفة إلى معاني أخرى فيريد ينبههم يريد يشغل عقولهم يريد يخليهم يتفكرون أكثر فيقولهم من هو المفلس أتدرون من هو المفلس فكلهم أجابوا نعم يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع لديه لا عنده أموال نقدية ولا عنده أثاث وأمتعة فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم شوف النبي صلى الله عليه وآله وين يريد ينقل الناس. فقال لهم: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بل قد يقال إن المفلس حقيقة هو هذا. هذا هو المفلس، يأتي يوم القيامة بصلاة، ويأتي بصيام، ويأتي بصدقة، ولكن جاي إلى رب العالمين شاتم هذا وماكل أموال هذا وضارب هذا. شايفين بعض الناس لا يسلم أحد منهم. إنسان يصلي وإنسان يصوم، إحنا اللي ما عنده دين ولا يصلي ولا يصوم هذا بحث آخر، لكن بعض الناس فعلا هو مؤمن يعني ملتزم بصلاته بصيامه، لكن ما سلم من عندنا. بعض الناس ما تسلم من لسانه، يصلي لكن لسانه بذيء أجاركم الله. أو بعض الناس لا، يصلي منا يذهب إلى الدكان يغش الناس ويأكل أمواله. بعض النماذج موجودة للأسف الشديد في مجتمعنا. فذول هم المفلسين، يجب صلاة ويجب صيام ويجب حاج، ربما ذهب إلى بيت الله الحرام وبصدقة، لكن كما يقول النبي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى شيء من حسنات اللي اكتسبها بالدنيا، لأن الذين يطلبونه كثيرون. فكلما أعطى شخص من الأشخاص خرج إليه شخص آخر وقال: لقد ظلمتني في الدنيا، أكلت أموالي. فيعطي الله عز وجل من حسناته لهذا، يتركه ويمضي، فيعترضه آخر ويقول له: لقد شتمتني وأهنتني وأنا أريد حق. فيعطي الله عز وجل من حسناته لهذا الشخص، وهكذا حتى يصبح مفلسا. بعد ما عنده حسنات يعطي للناس، وإذا يأتيه شخص يقول له: لقد ظلمتني في الدنيا، الله عز وجل يقول له: أنت ما بقت عندك حسنات. فش نسوي؟ يأخذون من خطايا المظلوم يخلوها على خطايا يكملوا. نستجير بالله. فهذا هو المفلس الحقيقي يوم القيامة، أجارنا الله وإياكم من الإفلاس في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال قائد الغر المحجلين الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه. وقال عليه السلام: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز، والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم، ولغيرها خلقتم. إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم. لله آباؤكم فقدموا بعضا يكن لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا فيكون فرضا عليكم. من غرر الأجوبة. سئل عليه السلام عن مقدار قطر الشمس فأجاب مرتجلا: 900 ميلا في 900 ميل. ومعلوم أن الميل في صدر الإسلام كان يساوي 4000 ذراع بذراع اليد، الذي هو من المرفق إلى رؤوس الأصابع. فلو قسنا ذراع متوسط القامة بالبساط، فحولنا 4000 ذراع إلى بساط فياردات فأميال في النظام الإنجليزي، لوجدنا ما أخبرنا به عليه السلام: 900 في 900 810,000 ميل، أي الميل الذي كان معروفا في صدر الإسلام. وهذا العدد يساوي العدد الذي يقول به اليوم علماء الفلك بشأن قطر الشمس.
حزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
شعلة الإسلام نورا للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا، إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا.
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا، إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا.
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا، إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
إن أتى الحشر وأنت ظلم النفس مهان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان.
إن أتى الحشر وأنت ظلم النفس مهان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان.
إن أتى الحشر وأنت ظلم النفس مهان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قوات المعارضة السورية تسيطر على العاصمة دمشق، ورئيس الوزراء يعلن استعداده للتعاون مع أي جهة يختارها الشعب. بيان مشترك لدول عربية ومسار أستانا لوقف العمليات العسكرية في سوريا تمهيدا لعملية سياسية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة جنوب قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي عن استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، ودعا الجلالي الشعب السوري للتفكير بعقلانية حول مصلحة بلدهم، معلنا استعداده لأي إجراءات لتسليم السلطة. من جهته قال زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني إن المؤسسات ستبقى بإشراف الرئيس الوزراء السابق في الوقت الراهن، مشيرا إلى إصداره تعليمات لقواته بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة. يأتي ذلك بعد إعلان قوات المعارضة السورية